إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقال له سعد بن هشام. قال: يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أتقرأ القرآن؟ أتقرأ القرآن؟ سألته سؤالا، فقال: نعم. فقالت أم المؤمنين إجابتها المشهورة المعروفة التي نحتاج اليوم إلى تأملها وتدبرها ونحن نتلو كتاب الله عز وجل. قالت: إن كنت تقرأ القرآن فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. هذه الإجابة تلخص قيمة كبرى ومعنى مهم يغفل عنه كثير من الناس حين يتلون كتاب الله على أنه مجرد محل للثواب أو تحصيل الأجر، وهو فعلا الإنسان إذا قرأ القرآن ينال ثوابا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرف بعشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ولم ينزل هذه الرسالة فقط لتحصيل الأجر، وإلا فإن طرق تحصيل الأجر كثيرة، ممكن تحصل أجر بأشياء كثيرة بأذكار متنوعة. لكن الرسالة الأخلاقية للقرآن، الرسالة التزكوية التي يزكي الله عز وجل بها عباده أي طاهرهم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فجعل التزكية في الترتيب قبل التعليم، والتزكية هي التطهير، التطهير الشامل، ومنها سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال. أنت بتزكي عمالك، يعني بتطهره مما قد يعلق به الإنسان، ممكن في معاملاته يخطئ بعض الأخطاء فيزكي ماله بإخراج القيمة التي أمر الله عز وجل بها. فالزكاة تطهير، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال أن هذا النبي إنما أرسله الله عز وجل يتلو آياته ويزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا الأمر ينبغي أن ننظر إليه ونحن نتلو كتاب الله عز وجل. كيف نستمد القيمة الأخلاقية من مجمل هذه التوجيهات القرآنية؟ لأن كثير من الناس كما قلت لحضراتكم يتعامل مع القرآن على أنه ترانيم وحسب، نردد القرآن كده بنتبرك وبنأخذ الثواب والموضوع بينتهي على ذلك، ثم تجد الحال أبعد ما يكون عن واقع أمة تستمد سلوكها، تستمد معاملتها من كتاب الله عز وجل. القرآن يمتلئ بجملة عظيمة من التوجيهات الأخلاقية وضرب للأمثال والنماذج التي تحتوي على هذه الأخلاق بشكل صريح. لذلك لخصت أم المؤمنين كانت تستطيع أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صادقا وأنه كان أمينا وأنه كان يوفي العهد. كل هذه أخلاق النبي وكان يسمى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. لكنها أرادت أن تجمع كل ذلك في محل واحد يستطيع كل إنسان أن يرجع إليه إذا أراد أن يتخذ منهاجا أخلاقيا في حياته، منهاجا سلوكيا لا يحيد عنه، وهو القرآن. قالت كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وهناك ازدواجية موجودة عند البعض الآخر، يعني في ناس تعامل مع القرآن بإعراض، لا نريد أن نتحدث عنهم، نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. لكن حتى الذين لا يعرضون عن القرآن هناك مسألة تشعر فيها ببعض الازدواجية، أنه قد يظن أن الأخلاق مقدمة عن العبادات، والبعض الآخر يظن أن العبادات مقدمة عن الأخلاق. القرآن لا يفعل ذلك. لما تشوف النموذج القرآني مثلا في مقدمة سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون فيها بداية لصفات المؤمنين، قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، ثم تجد دمجا بين عبادات وأخلاق، لم يجعل الله عز وجل تمايزا بين الأمرين. في ناس تتميز يقول لك أنا يعني العبادات تيجي في الآخر والأخلاق تيجي مقدمة، أو العكس، المهم أصلح عباداتي وأصلح صلواتي وبعدين الأخلاق دي يعني حاجة ثانوية. لا، إذا رأيت آيات القرآن من منظور التدبر والتأمل ستجد هذا الدمج. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون، هذا خلق، هذا سلوك، هذا خارج الصلاة، يعني في الصلاة أثناء الصلاة خاشع في صلاته، عبادته صحيحة، عبادته قريبة مما يريده الله عز وجل، خشوع وإخبات وإنابة وتركيز. ثم يقول بعدها والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة عبادة، وهي تحمل أيضا جانبا أخلاقيا من الكرم والجود. الإنسان الدخيل يطلع الزكاة بصعوبة، مش عايز يطلعها، فهي أيضا عبادات تحمل جزء من الأخلاق أيضا. ثم يقول الله عز وجل بعدها والذين هم لفروجهم حافظون، العفة الخلق إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون العهد ويوفون بالأمانة، هذه أخلاق، هذا نموذج سورة المؤمنون. طب سورة الفرقان في خاتمتها أيضا ضرب الله عز وجل مثلا لنموذج تختلط فيه العبادات والمقامات القلبية بالمعاملات والسلوكيات. تنظر إلى القرآن لا تجد تفريق، لا تجد تمايز كما يظن البعض، أنا أحسن أخلاقي مش مهم العبادة، أو أحسن عبادتي مش مهم الأخلاق، هذا خطأ. القرآن فيه هذا التوازن، وهذه الرسالة الأخلاقية في طيات الرسالة التعبدية، الاثنين مختلطين ببعض. هذا هو معنى التزكية، تطهير القلب، تطهير الجوارح، تطهير السلوكيات، تطهير المعاملات، كلها مبنية على هذه الرسالة. في آخر سورة الفرقان يتضح هذا المثل أيضا بقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بدأ الكلام عنهم أنهم عباد، عبودية واقتراب من الله عز وجل، لفظ شريف، لفظ العبودية ده اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، دائما بيسمي النبي صلى الله عليه وسلم عبده، عبد الله، لفظ العبودية. فقال وعباد الرحمن، بدأ بالعبودية ثم قال بعدها الذين يمشون على الأرض هونا. خلق، مفيش كبر، مفيش تعالي، مفيش غلظة، هين لين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف المؤمن، فقال المؤمن هين لين، مش غليظ، مش قاسي، مش صعب المراس، لا، هين، فيه هون ولين، الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. انظر البداية كلها أخلاق، كلها تعاملات، واحد جاهل جاي يكلمه جاي يجهل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم
كان يتعوذ بالله أن يجهل أو يجهل عليه، فواحد جاء يجهل عليه قالوا سلام. ثم قال بعدها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عبودية لله سبحانه وتعالى. عبد، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، دعاء وخوف من الله عز وجل. يبقى ده مقام قلبي، مقام الخوف. يبقى جت أخلاق، وبعدين جت عبادات، قيام الليل يبيتون. شوف وصف عبادتهم كأنه فعلا من كثرة قيامه للليل وصف بالبيات، هو بايت قائم لله عز وجل، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شوف الوصف بتاع عباد الرحمن. بعدها على طول ذكر دعاءهم وخوفهم من الله، ثم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، عدل متوازن، لا هو مسرف ولا هو مقتر، لا هو بخيل ولا هو سفيه، دي أخلاق، دي تعاملات. ثم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يبقى برضو نهي عن أشياء، الأول لا يدعون مع الله، نهي عن الشرك. ثم قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إنسان مش معتدي، إنسان يكف شره عن الناس، ولا يزنون، إنسان عفيف بأخلاق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. أحاديث عن التوبة، والتوبة عبادة. شوف الاختلاط ما بين الأخلاق والمعاملات والسلوكيات وبين العبادات والمقامات القلبية والإحساس، التوبة والإخبات والخشوع اللي شفناه، وهم يبيتون ربهم سجدا وقياما. وبعدين تلاقي يستمر الكلام، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، أخلاق، وإذا مروا باللغو مروا كراما، بس مش منصرفة للغو والتفاهات والسفه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يتأثرون بالقرآن، يتأثرون بآيات الله، يتعاملون مع القرآن من هذا المنطلق التدبري العظيم. ثم يقول الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، دعاء توازن بين العبادات وبين الأخلاق. قال الله بعدها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة من أعلى درجات الجنة، والآيات بتاعت سورة المؤمنون رب العالمين قال عنهم في نهايتها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس لم تذكر في القرآن إلا مرتين، والفردوس كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. والغرف قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أهل الجنة لا يترؤون أهل الغرف كما تترؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق. فأعلى درجات الجنة الفردوس والغرف، إنما تنال، اسمع جيدا، بهذا التوازن وعدم التفريق بين العبادات والأخلاق، الاثنين مأمور بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يحفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا، فلا ينبغي أبدا أن ننصرف إلى إصلاح العبادة عن إصلاح الأخلاق ولا العكس، لكن كما رأينا في القرآن هذا التوازن. إضافة إلى هذا تجد جملة كبيرة جدا من الآيات التي تنهى عن مساوئ الأخلاق وتأمر بمكارمها. رسالة القرآن الأخلاقية لو تدبرتها لوجدت هذا واضحا جليا. ستجد آيات بالنهي عن الكذب والترهيب من مآل الكاذبين، تكفي فيها قول الله عز وجل، يكفي فيها قول الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الكاذب هذا الذي يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى. رب العالمين هو الذي قال هذا، فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكذب. وتجد آيات بالأمر بالصدق أجمل فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، هذه الآيات نزلت في سياق قصة معروفة، لما جاء المعذرون بعد غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت غزوة صعبة، وأغلب اللي كان عندهم يعني بعض الاهتزاز، وكثير طبعا أو كل المنافقين تقريبا لم يخرجوا في هذه الغزوة، بل جاءوا بالأعذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ثلاثة خلفوا ولم يخرجوا، لكنهم لم يكونوا من المنافقين، قصروا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكنهم لم يكونوا من الكاذبين. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على رأسهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان شاعرا لسنا، يعني ايه لسن؟ يستطيع اللحن بحجته، يقدر يقول كلام مقبول جدا، ويستطيع ان يقول كلاما اذا سمعته يعني تصدقه. لكنه لما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقف امامه اعترف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ، قال انه كانت قد اجتمعت لديه دبتين، يعني ما عندوش عذر الركوب. كان في ناس جايه للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال عليهم في القران في سوره التوبه: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. كان في الغزوه دي في ناس مش قادره، ما عندهاش ظهر تركبه، المسافه بعيده، رايحين الشام، فالنبي عليه الصلاه والسلام مش لاقي حموله، مش لاقي ظهر، مش لاقي ناقه او خيل يركبوا عليها. قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوف الوضع كان عامل ازاي. فجاء كعب فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اجتمعت لديه دبتين، وانه لم يكن لديه اي عذر، لم يتعذر، وصدق، صدق واعترف. والقران يربينا على هذه القيمه، قيمه الصدق مع النفس، قيمه الاعتراف. فلذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. رب العالمين تاب عليهم ليه؟ لأنهم صدقوا. قال الله عز وجل في إثر هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق منجا، وليس كما يظن الكاذبون. القرآن بيربينا على ده، بيربينا على خلق الصدق. الناس يظنون اللي بيكذب بيكذب ليه؟ بيكذب لأنه يظن أن الكذب هو نجاته، يريد أن ينجو، خائف من شيء، يريد أن يكسب شيئا فيكذب. القرآن يربينا أن الصدق هو محل النجاة. هذه أخلاق يربينا عليها كتاب الله عز وجل، يربينا على ثقافة الاعتراف والاعتذار، وهذا خلق مفقود في هذه الأيام إلا من رحم الله. النهاردة اللي بيعترف بذنبه أو بيقر أنه هو مقصر بيستهزأ به، وممكن ينتقد على هذا، في حين أن القرآن يعلمنا أن أعظم الناس شأنا وهم الأنبياء يعترفون، يعترفون. يقول الله عز وجل عن سيدنا آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي شيء هذا؟ إنه الاعتراف، إنه الصدق مع الله والصدق مع النفس. الذي لا يعترف بذنبه كاذب على الله وكاذب على نفسه. فالقرآن يربينا على هذا الصدق، ابتداء الصدق مع الله عز وجل. واضرب لنا أمثلة كثيرة. نبي الله آدم يعترف، نبي الله موسى عليه السلام يقول الله عز وجل عنه بعد أن قتل المصري خطأ، فقال بنفس اللفظ: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. ظلمت نفسي، بدأ أنك تعترف، تصدق مع الله وتصدق مع نفسك. يربيك القرآن على هذا، يربينا القرآن على هذا في قصص الأنبياء. نبي الله يونس الذي قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. امرأة العزيز لما قالت: الآن حصحص الحق أنا، راودته عن نفسه، كانت هذه بداية توبتها، لما قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اعتراف، اعتراف بالذنب. لذلك قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اسمع، عسى الله أن يتوب عليهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته يا رب العالمين. أما بعد، فالناظر إلى القرآن كما قلت لحضرتكم سيجد جملة كبيرة من التوجيهات الأخلاقية، سيجد نهيا عن كثير من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا المثال من أشد الأمثال القرآنية، يشبه صاحب هذا الخلق السيء، خلق الغيبة والخوض في أعراض الناس ونهش لحومهم، بآكل لحم أخيه، أكل لحم البشر وليس أي بشر، إنه أخوه. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، طبعا مثال متوقع الإجابة، فكرهتموه. لماذا إذن تحبون الغيبة؟ لماذا تسبونها فاكهة المجالس؟ هكذا يضع القرآن أمام هذه الأسئلة الأخلاقية، أمام هذه التفاصيل. ينهى الله عز وجل في كتابه عن السخرية، يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. تسخر ليه؟ أتعلم مقام هذا الذي تسخر منه عند الله عز وجل؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كل هذه جملة من الأخلاقيات القرآنية، جملة من الأخلاقيات ينصح بها الأب ولده حينما ينصح لقمان ابنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. دائما تجد هذه التوجيهات في إطارات كثيرة جدا في كتاب الله، وفي قصص كثيرة جدا من قصص القرآن، ومبناها على هذه الحقيقة التي ينبغي أن تكون دائما ماثلة أمام أعيننا، أن هذه الرسالة ليست رسالة أكاديمية، ليس كتابا تعليميا، ولكنه كتاب يطبق في حياة الناس، ينبغي أن نمشي به في واقعنا في سلوكيتنا، نتمثل دائما كتاب الله عز وجل ونحن في كل محك. خلي بالك الكلام لابد أن يكون ظاهرا عند المحكات. الإنسان وهو في حالة من اليسر وفي حالة من عدم الاختبار ممكن يقول كلام كبير جدا ويظن في نفسه أنه على خير، لكن حينما تأتي الاختبارات يكون هنا الواقع الحقيقي، يرد الإنسان الأمر إلى القرآن، ماذا يريد مني الله عز وجل في هذا الموقف، وبما أمرني رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أيضا لديه جملة كبيرة جدا من الأخلاقيات يأمر بها الناس في معاملتهم، يكفي فيه وهو يقول أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. ماذا يصنع هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبين كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين الناس، تبقى مما قصدك أنت تدخل السرور على الناس، إنك أنت تكون في عون أخيك. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والقرآن يبدأ بهذا وهو يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا تأتي الأخلاقيات في القرآن وتعضدها السنة من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال أقواله. لذلك لما سئلوا عن الصحابة قالوا كانوا قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي لا يقصدون بها جهاز تسجيل يردد الكلمات دون وعي، لكن كانوا يمشون بآداب القرآن، يمشون بأخلاق القرآن، بتوجيهات القرآن في معاملتهم. حينما تجد الصديق رضي الله تعالى عنه وقد خاض رجل ينفق عليه في عرض ابنته مصطح، كان الصديق ينفق عليه، فتأتي الآيات لتبين أن هذا الرجل قد حد، رجل أقيم عليه الحد خلاص في القذف. ثم يقول الله عز وجل ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يأتي توجيه قرآني بالعفو،
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على الجاهلين. ثم يسأل الله عز وجل السؤال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق: ألا والله يا رب، نحب أن تغفر لنا، والله لا أخطع نفقة عن مسطح بعد اليوم. وهو الذي أخطأ في حقه، لكنه مع ذلك امتثل من توجيه الأخلاقي من توجيهات القرآن. فحتى لا أطيل على حضرتكم، الرسالة التي أريد توصيلها لنفسي ولإخواني أن ننظر إلى القرآن هذه النظرة، أنه كتاب عملي ينبغي أن نسير فيه، ونحن نقرأه ونحن نتلوه نسير به بين الناس، نطبق أحكامه الفقهية والتعبدية وأحكامه الأخلاقية، نصدق مع أنفسنا ومع ربنا، نعترف إذا أخطأنا ونعتذر ونستغفر الله عز وجل عن أخطائنا، ولا نتكبر في الأرض ولا نمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل هذه توجيهات قرآنية، فأسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا كما أحسن خلقنا. اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أصلح نفوسنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الفرقة من بيننا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وتقبل منا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم كل من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وكل من أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.